المنبر صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ينبغي أن ينشر هدي النبي، يعني التأثي به من قبل العلماء والوعاظ والخطباء، أن ينشروا هدي النبي في الصلاة، لأنه بين ذلك على المنبر صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسمعون. لكن بقي مسألة، وهي أن كثير من قد تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ما يكاد سبحان الله يدخل في أول صلاة بعد أن تعلم هديه في صلاته، إلا أنك لا تجد أثر هذه الصلاة عليه التي تعلمها صلى الله عليه وسلم. فهنا لماذا لا يعمل المسلم بالعلم الذي سمعه؟ أي ود أن يكون مثل هؤلاء الذين حذروا الرسول صلى الله عليه وسلم من طريقتهم، كما فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو قال: ويل لأقماع الخوف الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذول الويل إذا سمعوا الأمور التي هي واجبة، مثل ترك النقر في الصلاة، مثل ترك الطمأنينة، الأشياء التي يجب عليهم فعلها وما فعل، هؤلاء مصاعدين بالويل. لكن إذا سمعوا سنن في الصلاة وما عملوا بها فلا يدخلون إن شاء الله في الحديث. لكن لا يسلم المسلم من نقص في الصلاة، فيحتاج إلى أمرين لتكميلها. الأمر الأول المستحبات في وزن الاستراحة في الصلاة، والتي أدى الأخذ بها بعض العلماء بجعل أن مالك بن الحويرث يتأخر إسلام، ورأى النبي يوم أنه كبر وبدن، فصار يصعب عليه صلى الله عليه وسلم النهوض مباشرة، فكان يجلس في الاستراحة لكبر سنه. ولا شك أن هذا القول غلط، والصحيح أن جذب الاستراحة عامة تشمل الكبير والصغير. وتأخر إسلام مالك بن الحويرث لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا لما بدر. يدلك على هذا يا أخي، أقول يدلك على هذا أن الذي نقل هدي النبي في جلسة الاستراحة مالك بن الحويرث لم يكن فلما بدر النبي كان يفعل، هو شرح لهم أو بين لهم كيف النبي كان يصلي، ولما جاء إلى هذا الموضع لم يصلي. والأصل الرواة أمناء متقنون بما يروون، أمناء، فإنه لو هناك زيادة علم، وهي أنه لا يفعل هذا إلا وقت الكبر أو حملان اللحم لبين الراوي. فينبغي إجراء الرواية على ما هي عليه في جلسة الاستراحة، وطريقتها كما جاء في صحيح البخاري عنه مالك بن الحويرث كان إذا كان في وتر من صلاته جلس قبل أن ينهض، وهذه جلسة خفيفة ولا يستقر، لا يكاد يستقر فيه حتى ينهض، وتفعل من قبل الشاب الصغير الكبير أحيانا لا يواظب عليها، إنما فعله النبي أحيانا نعم من السنة أن تفعله أنت أيضا أحيانا موافقة لهديه صلى الله عليه وسلم. نعم. المثل الأخرى من مكملات الصلاة السنن الراتبة، فإنك تحاسب يوم القيامة على الفريضة، ثم إذا انتقص منها وهي أما تحاسب ينظر إلى تطوعاتك، هل أهملتها ولا أديتها؟ لأن أكثر الناس أو كثير منهم يكتمون عن السنن الراتبة بزعم أنها سنة، لكن أهميتها حتى أن بعض يعني من شيخنا وإن كان الذي نظر أوصلها لحد الوجود نعم من جهة أنه لا بد للرجل أن يعرض له نقص صلاته، والمطلوب أن يأتي بصلاة كاملة، فلا بد أن يأتي بالسنة الراتبة. لكن هذا فيه نظر من جهة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، حديث طلحة بن عبيد الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يسأل عن ذرائع الإسلام قال: خمس صلوات اليوم والليلة. قال: هل علي أن أزيد؟ أو قال: هل أزيد شيئا؟ قال: لا، إلا أن تطوع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بزيادة، ولذلك أفتى بعض الصحابة في صلاة الوتر قال إنها ليست بحسن، صلاة الوتر يصلى كل يوم قال إنها ليست بحسن. نعم، فإذا كمل الصلاة في هذين الأمرين، كمل المستحبات في وقت الاستراحة، وكل أذكار جاءت في السجود مثلا والزيادة على والأذكار التي جاءت عند القيام مثلا من الركوع. وإياك يا عبد الله أن تهمل هذه المستحبات بزعم أنها مجرد سنة. قال القرطبي: التهاون بالسنن فسق، فلا ينبغي أن يرى الله من قلبك وهو يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، أنك إذا تركت السنن تتركها على تهاون، بل تركها لأن الله عز وجل لم يلهمك بعد قائد تعظيمك بهذه السنن. فمن الدلائل عند الإمام أحمد على التهاون بالسنن استدامة تركها، فهي قرينة عند الإمام أحمد في رواية له أو في كلام في قيام الليل على التهاون، فقال رحمه الله: الذي يترك قيام الليل كأنه يقول يدمن ترك قيام الليل رجل سوء لا تقبل شهادته. نعم، فكأنه استدل رحمه الله بإدمان ترك قيام الليل مع أهميته ومع أنه سنة مستحبة مؤكدة لمواظبة النبي عليه، استدل على أن هذا الرجل لا يقيم للسنة الوزن المطلوب شرعا، حتى أنه وصفه بهذا الذي ذكرته لكم عنه رضي الله تعالى عنه. إياك والتهاون بالسنن، ثم أن السنة التي تصنعها قد تكون هي الحسنة في الصلاة، السنة التي تصنعها قد تكون هي الحسنة التي ترجح كفة حسناتك فلا تسقط في نار جهنم، والتي حرها ضعف على نار الدنيا 69 جزءا. سنة فعلتها في الصلاة حسنة تكون كفيلة بأن ترجح حسناتك على سيئاتك، وإذا بك قد نجوت فاصبر على العمل بالعلم ولا تكن قمعا كما قال الرسول: ويل لأقماع القول، وهو الذي يسمع الحديث من الأذن اليمنى فيمر إلى الأذن اليسرى مر السحاب لا يستقر في قلبه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم يلقى على الناس، وليكن في خطبة الجمعة مثل هذا سمعوا فيها الناس هدي النبي باختصار في صلاته صلى الله عليه وسلم، إنه إذا مر عالم على حي من الأحياء فتكلم في خطبة الجمعة أو تكلم في وليمة يرشد الناس إلى هدي النبي في الصلاة في الصوم، فإن الناس ينقسمون عند سماعه أحيانا إلى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، جاء ذكرهم في حديث من في حديث البخاري من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. القسم الأول كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث، ما قال مطر لأن المطر يطلق على العذاب، نعم، أما الغيث يطلق على الرحمة كما بين الحافظ بن حجر الفتح: كمثل غيث أصاب أرضا فقسمها صلى الله عليه وسلم هذه الأرض ذات، والناس هكذا بسماع العلم. وأنا ألتفت اليوم من الجمعة فأقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أرقب الأيدي، هل تغيرت لموافقة النبي في التأشير عند التشهد؟ فلم أرى من الأيدي شيئا كثيرا يذكر. لما؟ لأن النبي كما قال: بعض القلوب تكون كل في عام لا تنبت إيش عشبا أو كلأ ولا تمسك ماء، يعني يدخل لا يستقر فيها الماء ولا ينتفع التربة بذلك الماء، لأنه يمر ويتخلل ولا تستفيد منه التربة ولا يستفيد الناس. فالقسم الأول: أرض كانت طيبة أنبتت الكلأ والعشب الكثير، نعم، فسق الناس ورعوا والقسم الثاني شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء من أجانب لم يتمسك تمسك الماء فينتفع الناس لكن لا تكون كالقسم الأول، نفعها من جهة حفظ العلم لكن لا تفهمه. الأولى هي الذي تفهم العلم وتعمل به وتمسك، نعم، الثانية تمسك العلم فينتفع غيرهم بهم لأنهم حفظوا العلم لكن لم يفهموا. القسم الثالث إعانة، يأتي الماء من أعلى فيتخلل فلا يستقر فلا يستفيد الناس ولا يستفيدون هم. فكذلك من يحضر خطب الجمعة ويسمع العلم فلا يعمل به، نعم، ولا ينتفع من حضر عند ذلك السامع للعلم. إذا حضر عنده ما يقول خطيب اليوم قال كذا وكذا، حتى ولو كان هو ما يعمل لكن ما يذكر هذا، فلا ينتفع له ولا يعلم غيره. فأحسنهم الأولى التي أنبتت العشب الكثير وقبلت الماء، نعم، والدرجة الثانية هي التي أمسكت الماء لكن لم تنتفع فتنبت العشب. كذلك من أمسك العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ رب مبلغ أوعى من مبلغ أوعى من سامع، نعم. فقد يكون الرجل الذي يبلغ العلم أوعى من الذي سمعه فحذره، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا تعجب إذن إذا سلمت اليوم من الصلاة مثلي فوجدت أن القوم لا يفعلوا ما أمروا به في خطبة الجمعة من اتباع هديه في صلاته، فإنهم قسم لم يحفظوا وقسم منهم لم يعقلوا العلم ولم يعوه، وقسم منهم وعوه لكن تكاسلوا وعجزوا عن العمل به. نسأل الله العافية. وأحسنهم من كان كالأرض الطيبة التي قبلت العلم فعملت به وأثمر سماعها للعلم كما أثمر نزول الغيث على الأرض الطيبة بإنبات الكلى وانتفاع الناس بالسقيا وإطعام المواشي وغير ذلك من المنافع. طيب، المسألة الأخرى بعد أن فرغنا وما بقي لنا إلا شيء قليل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أننا قد وصلنا إلى صيغة التشهد، نعم، فنسأل الآن هؤلاء الذين حضروا من قبل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة في التشهد الأول، فما هو هديه صلى الله عليه وسلم في جلسة التشهد الأول؟ نعم، كيف تجلس التشهد الأول وكيف وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك القول والفعل؟ نعم، اليد اليسرى على الركبة اليسرى واليد اليمنى الكفة اليمنى على الكف الركبة اليمنى، نعم، ثم تضم الخنصر والبنصر ثم تضع الإبهام على الوسطى حلقة ثم تشير ولا تحمي كما يفعل البعض، لأن الحديث الوارد في ذلك سنده ضعيف، بل أنك تشير تجاه القبلة تحركها لا أقول بالقبض والرفع، رجع عنه الأنزالي علامة رحمه الله لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع والقبض، بل حركها ولو كما قيل أدنى حركة. تحيات لله طالما أنت في التشهد وانظر إليها واجعل حد مرتقط على فخذك، نعم، واجعل حد مرتقط على فخذك وانتبه لحركة يفعلون الناس وأصلحها لهم وانكرها عليهم. تجدون الناس ما أخذ بالتشهد الأول في التشهد الثاني إذا صنعوا مثل ذلك التشهد الثاني مالوا بشفتهم الأيسر مالوا برؤوسهم ذات اليمين، أشك أن هذا لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فليبقى الرجل على هيئته المعتدل ولا يميل برأسه هكذا لمجرد أنه وضع وركه الأيسر على الأرض أنه يعكس رقبته هكذا ويصنع ذلك، لأن الأصل في أفعال الصلاة أنها توقيفية لا تؤخذ بالرأي
ولا تؤخذ بحسب الراحة يقول كذا أرتاح، لا جاهد نفسك. كما يقال الذي يفترش،
كما يقال الذي يعني يريد أن يترك المجافات يقول أنا ما أرتاح للمجافات تشق علي، فنقول ما نوع هذا المشقة؟ المشقة التي يترك الرجل بها العمل على قسمين، مشقة خفيفة يجاهد الرجل بها نفسه فهذا مأجور عليها، وقد جاء في حديث عائشة أن قالها لها النبي أجرك على قدر مشقته، مشقة متكلفة أو عظيمة، وهي الذي جاء فيها حديث من عمران الحصين قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فكلام الرسول ما يتناول مشقة خفيفة، فلا ينبغي الاعتذار بها، لا ينبغي الاعتذار المشقة الخفيفة، نعم يتجاوب معها المسلم، لأن المسلم مطلوب أن يجاهد نفسه للعمل بالسنة سواء في الأفعال أو الأقوال، ولا يقول هذه مشقة لأنه عند ذلك قال هي مشقة خفيفة يمكن التغلب عليها بنوع صبر، أم أنها مشقة ثقيلة يعرض فيها الرجل كما في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب اقرأ السياق التي جاءت في التشهد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها صيغ التشهد. خامسا تشهد عمر بن الخطاب. تشهد عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله، الجاثيات لله، الطيبات لله، السلام عليك إلى آخره.
الأول أصل تشهد عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد أكمل تحيات
التحيات لله، الجاثيات لله، الطيبات لله، السلام عليك إلى آخره مثل تشهد ابن مسعود.
لا أكمل.
سادسا تشهد عائشة. قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتسير بيدها تقول التحيات، الطيبات، الصلوات، الجاثيات لله، السلام على النبي إلى آخره تشهد ابن مسعود.
طيب إذن هذا يسمى خلاف تنوع، تحفظ ذلك وأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة، وأتقن تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الصلاة على النبي ومواضعها وصيغها. أولا كان العلامة الألباني رحمه الله يتفقه في حديث قيام الليل فيستنبط منه من القاعدة أن ما كان في النافلة فهو فريضة، أنه يصلى على النبي في التشهد الأول والثاني وليس فقط في التشهد الثاني، يصلى على النبي اللهم صل على محمد. ذلكم أنه لما قالت عائشة وهي الراوية أن النبي كان يقعد في التاسعة أو في الركعة الثامنة صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبيين أو كما قالت رضي الله تعالى عنها، قال إذن القاعدة في التشهد الأول حتى لو قلنا أنها في قيام الليل يصلى فيها على النبي، فنقل ذلك إلى الفريضة كما فعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه تفقها في عموم قوله لما سئل كيف نسلم عليك، نعم علمنا كيف نسلم عليك في كعب الحجرة فكيف نصلي عليك، فقال رحمه الله لم يفرق الراوي بين التشهد الأول والتشهد الثاني. لكن هذا الحديث في الوقت حقيقة لم يرد في الصلاة، نعم، وإنما في تعليم الصلاة الإبراهيمية عموما. قال قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك، ما قال في الصلاة الراوي كعب العجرة، نعم عموما إذا أردنا أن نصلي عليك عموما فكيف يصلي عليك. فكأن بدلالة اقتران عند الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أن الصلاة تكون عقد سلام، وذلك عموم سواء كان خارج الصلاة أو داخلها، ذهب إلى ما ذهب إليه رحمة الله عليه. وإلا استنباط العلامة الشيخ ناصر أوفق من جهة أن ذلك الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو داخل الصلاة. ثم إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم يعني صححنا الحديث وإن كان من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه، على اختلاف بين العلماء رحمة الله عليه، هل سمع أبو عبيدة من ابن مسعود، على تحسين حديث الذي جاء أيضا عن أبي بكر موقوفا عليه وإن كان فيه انقطاع أيضا، أن النبي كان يقعد في التشهد الأول كأنه على الرب أو على الحجارة يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يتفق هذا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ نعم يقول لو ترجح عندنا تحسين هذا الحديث لقلنا أن هذا الأمر ممكن، مثل ركعتين الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يختصر أو يقرأ فيها قراءة ليست مترسلة كقراءته في الصلوات العادية، ولذلك قالت عائشة لا أدري أقرأ فيها بأم الكتاب أم لا. يمكن على ذلك الجمع على من رجح أن أبا عبيدة سمع من أبيه، والمسألة حقيقة فيها خلاف بين العلماء. كان ابن تيمية يقول الناس قد حكموا يعني بالاتصال، ويعني إذا قال الناس ما يريد عامة الناس رحمة الله عليه، لا شك أن يريد العلماء، لكن حقيقة المسألة فيها خلاف هل سمع منه أو لم يسمع، فالله أعلم بالصواب. اقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أولا اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. ثانيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثالثا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رابعا
ليس في هذه السياق كما سمعتم ذكر لفظ السيادة اللهم صل على سيدنا، فلا تشرع لا من خطباء الجمعة إذا أرادوا أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا في التشهد، ولا يصلح الاعتماد على العموم في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإن هذا الاعتماد أو الاعتماد على مثل هذا هو الحقيقة من جنس اعتماد الصوفية على العمومات في الموضع الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاجتنان به. فمثلا يعتمد الصوفية في الذكر على قولهم الله 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 الله، على ذكر الله بلفظ الجلالة اعتمادا على العموم أن هذا ذكر لله قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله بهذا الوصف؟ لا يلتفت إلى ذلك ويقول هذا ذكر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أو قال لما علمهم كما في حديث تعم عجرة في صحيح البخاري كيف يصلون عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يقل سيدنا. فلا يصلح الاعتماد على العموم بقوله في قوله أنا سيد عدم ولا فقر، فيقحم لفظ السيادة في هذا الذكر، كما أنه لا يجوز أن يقحم لفظ السيادة في الأذان. فلو أصر وقال لكنه سيدنا صلى الله عليه وسلم، نعم، لقلنا له لماذا لا تقول ذلك الأذان؟ يقول أنه لم ينقل، ثم هنا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه من الخطأ أن يرتل الخطيب في الجمعة الآيات التي يستشهد بها من القرآن، وكذلك من الخطأ أن يرتل أو يتغنى المناظر بمناظرة بالآيات التي يستشهد بها، لأن مقام الاستشهاد غير مقام التلاوة والقراءة المعتادة، فإنهم لم يذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستشهد في المنبر أو في أي موضع، صلى الله عليه وسلم أنه كان في ذلك الموضع يتغنى، ولو كان في ذلك خير لنقل عنه صلى الله عليه وسلم. فيلتزم المسلم السنة وليحذر من الاستدلال بالعموم في المواضع التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل بذلك العموم. مثلا يأتي خطيب جمعة يرفع يديه في المنبر، ثم يرفع يديه أهل المأمومون أهل المسجد، فيقال له يا أخي لماذا ترفع يديك أنت وأنتم، لماذا رفعتم يديكم؟ فيستدل بحديث الترمذي إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. قال هذا عموم في فضل رفع اليدين. ثم يأتيك بحديث يرفع الرجل يديه، يقول يطيل السفر يرفع يديه، يقول يا رب يا رب مطعمه حرام، مأكله حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فيقال له عند ذلك إذن كيف تستفيد من عمل الصحابي الجليل الذي دخل المسجد فوجد الإمام وهو يخطب رافعا يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد إلى أن يشير بشدادته. نعم، في رواية أنه كان يدعو، طيب، كما عند ابن خزيمة. المقصود أن الظاهر من هذا هو كذلك أنه يرفع يديه لأي شيء، أنه يدعو، فلماذا أنكر عليه رفع يديه في الدعاء؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع رفع يديه في الدعاء. نعم، لماذا أنكر ابن عمر؟ حب أنك لم تسلم أنه كان رافع يديه على صفة الدعاء، بل يرفع يديه يشير بهما، لكن نقول ابن عمر كما في سنن أبي داود لما قال ابن عمر لرجل قال السلام على رسول الله، قال نحن نقول السلام على رسول الله، ما هكذا علمنا. فلم يرضى ابن عمر في هذا الموضع أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهم الصحابة يقتضي رضوان الله عليهم أنه لا يعمل بالنص العام في المواضع التي لم يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهم أصحاب رسول الله. ينبغي للمسلم أن يحتج بفهمهم الثاقب للنصوص الشرعية، لأنه قال في وصف الفرقة الناجية واستفترق أمتي على غير سبيل الله كل في النار إلا واحدا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ولم يفرد نفسه، قال وأصحابي، لأن الصحابة نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم. نعم،
رابعا، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خامسا اللهم صل على محمد عبدك ورسوله كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسوله وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سادسا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم احفظ شيئا من هذا إن تيسر لك، أو كل ما ذكر العلامة من هذه الروايات واعمل بها كل مرة في صلاتك، مرة يعني مرة تأخذ هذا ومرة هذا ومرة هذا لتعمل بكل سنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد وكما قال بعض الحديث إذا سمعت الحديث تعمل به مرة تكن من أهله، تكن من أهله. قال الإمام أحمد ما سمعت سواد، ما كتبت سواد في بياض إلا عملت به. نعم ما سمعت سواد أو ما كتبت سواد في بياض إلا عملت به. قال واختباؤك 3 أيام عن السلطان، قال لأن أبا بكر والرسول اختبأوا في الغار 3 أيام فلا اختبأ 3 أيام. نعم فكان يعمل بكل ما يسمع رضي الله عنه ويجاهد في ذلك. تجاوز هذا الموضع الذي فيه الرد على أنه لا يشعر تنفيق صيغ الصلاة، قال إلى آخره، يمكن الرجوع إليه ثم اقرأ من عند القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة.
القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به المسيء صلاة وأمر به المسيء صلاته في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة.
كما تفيد من كلمة مكبرا لا أقطع الحديث أكمل الحديث
كما تقدم.
نعم نستفيد من كلمة ثم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، ما الذي نستفيده؟ أنه وهو قائم من الثالثة يشرع في القيام يكبر عند الانتقال، كما قلنا في التشهد أو في النزول عفوا إلى السجود كان يكبر وهو يهوي، يعني إذا شرع في الانتقال من ركن إلى ركن، ولا يكبر إذا اقترب من السجود. لا نعم لا يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم. اقرأ. هو نعم قال ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، يعني وهو مكبر. أين وأمر به.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام.
إذا قام من القعدة كبر ثم قام كذلك. نعم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، هذا ظاهر الرواية أنه يكبر ثم يقوم. نعم وهنا يقول إسناده في عند أبي يعلى إسناده جيد. نعم وكان يرفع،
وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
إلى الثالثة إذا قام يرفع يديه صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن عمر قيام من الركعة الثالثة إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة، هذا عن ابن عمر في صحيح البخاري جاء أنه كان إذا قام من التشهد رفع يديه صلى الله عليه وسلم، رفع يديه صلى الله عليه وسلم. نعم
وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر، وأمر به أن يمتيء صلاته كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدا على الأرض، وكان يعتمد على يديه إذا قام. وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة، وأمر بذلك المسيء صلاته. وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر.
هذا واضح. القنوت في الصلوات الخمس للناس يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هديه في القنوت أن يقنط في كل حدث ينزل المسلمين إلا إذا أراد أن يدعو لقوم أو يدعو عليه، كما جاء في الحديث لم يكن الذي يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليه. ولم يكن هديه صلى الله عليه وسلم القنوت للاستسقاء، ولم يكن هدي الصحابة القنوت لنزول الطاعون مثلا أو نحو ذلك، وقد نزل فيهم الطاعون فلم يذكر أنهم قنطوا، وإنما القنوت للدعاء على قوم أو الدعاء لهم، ويكون بإذن الإمام، فليس في القنوت فوضى. والحمد لله أن كل رجل في النفس يقنط على ما يرى، كل إمام في المساجد يقنط على ما يرى، إمام يقنط وإمام لا يقنط، وإمام يوشك أن يحصل بينه وبين قبيلة نزاع فيدعو لقبيلته فيضرب ذلك كله، الإمام يقنط بإذنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل لما قنط في مسجده لم يذكر المساجد التي حوله في أطراف المدينة قنطوا على ما يرون. إذن هذه المسألة راجعة إلى من؟ للإمام، ولا ترجع إلى المأموم إلى إمام المسلمين، ولا ترجع إلى إمام المسجد يستقل برأيه فيها. وقد استغل في هذا العصر القنوت للنازلة على وجه بدعي لم يعرف عند السلف، فصار بعضهم يقنط بمآرب في نفسه حتى لو غير إذن الإمام، يفهم الناس في قنوته أمور مثل بغض الكفار ومثل الدعاء لحكام المسلمين وأسلوب مبطن نعم أو نحو ذلك، حتى أنهم صاروا يفصلون تفصيل قبيح في القنوت، قنوت النازلة، يبدأون ببدعية التنغيم ينظمون دعاء قنوت النازلة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرتله أو يتغنى به، وينتهون بأي شيء بالتفصيلات المملة، اللهم عليك بطياراتهم دباباتهم إلى آخره نعم، فيذكرون تفصيلات لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم في دعائه ذكر تلك التفصيلات، لأنه كان يعجبه المجمل من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ويكون بعض الصحابة عد هذا التفصيل من التعدي في الدعاء، فلما سمع ابنه يقول اللهم نعوذ بك من النار ومن زقومه وسلاسلها قال يا بني لو عاذك النار لو عاذك الله من النار وقلت فقلت اعوذ بالله من النار عاذك من زقومها وسلاسلها. واخر ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون اقوام يتعدون في الدعاء والطهور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن التعدي مثل هذا التفصيل الذي يقصد به الوعظ تارة وتهيج الناس على الكفار وعلى حكام المسلمين والسياسة حقيقة تارة أخرى، ولا يراد به ذات القنوط. فمان يأتي حدث إلا ترى هؤلاء يتسابقون غير إذن الإمام يقنطون في مساجدهم. ولما يأمر ولي الأمر المختص بذلك وهو وزير الشؤون الإسلامية، لأنه نائب الحاكم في هذه المسألة، نعم نائب الحاكم في هذه المسألة وزير الشؤون الإسلامية، فإذا صدر أمر لأن المساجد يقنطوا يقنطوا، وإذا لم يصدر أمر لا يجتهد بأنفسهم ويقنطوا ليهجد الناس مثلا على الجهاد. هؤلاء المحدث ابن تيمية يقول هناك من الجهاد ما هو بدعي، فيأتي هؤلاء مستغلين القنوط للتهييج على الجهاد وعلى شق الصف بلمز ولاة الأمر بأنهم يعينون الكفار أو غير ذلك من الأساليب المبطلة المعروفة والتي لا تليق بأهل الحديث. نعم، والمكر والخديعة على كل حال في النار. طيب نقرأ.
القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع. إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، وكان يجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه، وكان يقنت في الصلوات الخمس كلها، لكنه كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم.
نعم، كما عند ابن خزيمة.
فربما قال اللهم أنجد وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعيا وذكوان
ورعلا
وذكوان وعصية عصت الله ورسوله.
شوف الكلمات ما أخصرها وما أشملها. أنزل الوليد اشدد وطأتك على مضر، هل قال اللهم عليك بمواشيهم، اللهم عليك يكتم نساءهم، اللهم جمد دماءهم، اللهم إلى آخره؟ لماذا لا يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، لماذا لا يلتزم هدي النبي؟ أن يريد أن قانت هذا أن يقص القصص، ليس هذا الموضع. القصص موضع إذا رأى كلمة بعد الصلاة يلقي كلمة يهيج الولاء والبراء عند أهل الإسلام في قلوب العباد. أما أن يستعمل منبر دعاء القنوت أو دعاء رمضان يتهيج العواطف. نعم، والأشجان والقصص، التهييج على غزو بيت المقدس وأشياء مثل هذه ليس موضعها، هذا ليس هذا موضعها. فلا بد للمسلم أن يجاهد نفسه في اتباع الرسول. أتدري يا أخي المسلم أن متابعة الرسول تحتاج إلى مجاهدة؟ لأن الهوى يأبى متابعة الرسول، الهوى يحب مثلا أن تنطرب أذان الإمام ببكاء الناس خلفه بدعاء القنوت، إذا هيت عندهم وجدانهم في بيع المسجد الأقصى والمسجد الأقصى والمشلول إنهم يبكون فيرتاح نفسيا إذا بكى. لكن الشرع ماذا يريد؟ ماذا يريد الشرع؟ انظر إلى مقصود الشارع وهدي النبي، وجاهد نفسك. نفسك تحتاج إلى مجاهدة وفطام. نعم، لا يكون الداعي إلى الله أو إمام المسجد أو الخطيب أو العالم على وزن ما يقال أو على غرار ما يقال في بعض البرامج الإذاعية والتي لا تبث الخير، وهي ما يسمى بما يطلبه المستمعون. فكل ما يطلبه المستمع نعم يذكره العالم أو الخطيب أو الواعظ. فإذا حس المستمعون لا يريدون هذا تركه. فأحدهم قال وقد درس فترة العقيدة وشاف الحضور عنده 17 عقيدة، ثم جرب تجربة أنه جعل بعد الصلاة يؤتى له بقصصات الجرائد وينكر على الناس علانية، ينكر علانية من غير التزام الحكمة بإنكار المنكر، فوجد سبحان الله من المسجد يمتلئ. فلما لين في ذلك وأنه ليست طريقة شرعية في الإنكار الذي على ولاة الأمر أو غير ذلك، نعم، قال وجدت الحضور أكثر. المقصود ليس حضور الناس، مقصود هل وافقت هدي النبي بالدعوة إلى الله أو لا، ليس هذا المقصود. فلا ينبغي للداعي إلى الله أن لا يوافق محبوبات الناس ومشتهياتهم فإن الله لم يدخله الجنة من أجل أنه تبع محبوبات الناس، يدخله الجنة سبحانه لأنه تبع محبوباته هو وهي طاعته، نعم، اتباع رسوله، هنا يدخل الجنة. ما يدخل الجنة لأنه وافق محبوبات الناس، هذا عبد للناس ليس عبدا لله. فلينظر كيف كان هدي النبي في الدعاء يدعو مثله، ثم يأتي آخر بعد أن بلغ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يطرف في دعاء النازلة ولا دعاء رمضان، ما يطرف فيقرأ الدعاء كأنه قرآن، يدع هذا ويترك المفصلات، ثم يدع دعاء مختصر سمحا لا تكلف فيه ولا تفصيل، فيجد بعدها أن المسجد بارد، لا سمع بكاء، لا سمع عويل، نعم، لا سمع تنفيق أنوف بعد الصلاة مما يدل على بكاء، احترق قلبه بهواه، قال ما وجدت حركة، فرجع إلى مراد الناس عياذا بالله. فلا يكون المسلم كمثل هذا الرجل، لأنه دينه دين الناس، ما يحبون الناس، لم يتبين بدين رب الناس سبحانه وتعالى، بل رأى مستهيات الناس وما يطلبونه فصار إليها، نعم، والمرء مع من أحب. ما فيه يعني لو لا يجوز أن مثلا كفار في الأرض بثوا أرض للنبي دعا على أولئك على سيد وطافك على مضر، لكن لا يبدأ يفصل التفصيل الطويل، نعم، نساءهم ليسمهم دماءهم لجلدها إلى آخره، أمن عليك بكذا كما قال النبي مرة لمن أدوه قريش وكد الأدينة، كان يستطيع يدعو على نسائهم وأطفالهم وكل شيء، فألقوا سرد جذور عليه كما تشهد البخاري، فتمايل من الضحك عليه فضحك عليهم من الله ما يستحقون، فقال اللهم عليك بقريش. هذا المثل الذي كان يعجب النبي ويترك التفصيل، فيترك عقوبة الله كما يرى كما يريد الله الشيء الذي يريده الله، لا هو كما يريد أن يكون عقوبة من الدماء، يكون العقوبة بتفصيلات، نعم، إلا أن يكون مثلا شيء مجمل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها سنين كسن يوسف صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفصل بأكثر من هذا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعجبه المجمل من الدعاء. هو في الواقع إذا تعدى الإمام في الدعاء لا أرى موافقته بالتأمين، لا أرى موافقته بالتأمين، لأن الأصح في قول النبي إنما جعل الإمام يؤتم به إذا وافق السنة، أما إذا خالفها فلا عبرة بمتابعته، فإذا خالف السنة فصار يقص اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت الأرض مع الديدان وحدنا حملونا أهلنا وهم يبكون إلى آخر ما يقولون، نعم، أو كما يقولون، هذا قصص مع أكثر دعاء، مع أكثر دعاء صار هذا بتهيج البكاء والوعظ في قلوب الناس، وموضعه يجمل الدعاء ثم يأتي مرة من المرات، على أن القصص في رمضان كما يسمع بعض الناس يهجمون على القصص في رمضان، أول ما يدخل رمضان يشتد الوعظ، يحتاجون النقل عن السلف، هل كان السلف إذا دخل رمضان يشتدون بالوعظ على الناس بزعم من القلوب مقبلة؟ يا أخي هذا رأي، يحتاج إلى عمل السلف، هذا رأي، القلوب مقبلة على الله نستغلها، هذا الكلام رأي، كما قال مالك ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون يوم دين، فتكتيف الوعظ أصلا في رمضان نحتاج الحقيقة فيه لنقل عن السلف، نجيد نقل عن السلف أنهم كان إذا جاء رمضان كثفوا على الناس الوعظ بعد العصر بعد التراويح بعد، ليش يا أخي شدت على الناس الوعظ في رمضان؟ يقول قلوب مقبلة، نعم، قلوب مقبلة، وعظ مو تعليم، لو كان تعليم تعليم أمره واسع، الذي يعلم الناس أحكام الصيام هدي النبي في القيام أمره واسع التعليم، لكن تجد وعظ فيقال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل السلف رحمهم الله كانوا يكثرون القصص في رمضان. نعم، بل الذي نعرفه أنهم كانوا يكثرون قراءة القرآن ولم يكونوا يكثفون القصص في رمضان. استنبط النووي من عرض جبريل القرآن على رسول الله في رمضان على أن القراءة في رمضان لها مزية، أنه أو بن حجر القراءة في رمضان لها مزية، ولماذا يعرضه عليه في رمضان بالذات له مزية؟ من أجل ذلك فهم عدد العلماء تخصيص رمضان بكثرة التلاوة. نعم، وأما أن يكثف القصص ويترك قراءة القرآن فيقال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أكمل.
ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت الله أكبر فيسجد. القنوت في الوتر.
طيب الدرس القادم إن شاء الله نعذرة وما عاد بقي شيء، ولعلنا الدرس القادم نبدأ في منار السبيل فاستسمحكم عذرا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا العمل بما سمعنا وأن يختم لنا الصالحات والجنة.